الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، تروي كتب التاريخ أن رجلا اسمه حاجب بن زرارة ذهب يوما لزيارة كسرى عظيم الفرس، فلما وصل بباب إيوانه استأذن عليه فقال لهم كسرى: قولوا له من أنت؟ هل أنت سيد العرب؟ فقال: لا. قال: قولوا له هل أنت سيد مضر؟ قال: لا. قال كسرى: قولوا له هل أنت سيد قومك وبني عمك؟ فقال لهم: قولوا له لا. فقال كسرى: أدخلوه حتى نرى من هذا الرجل. فلما دخل حاجب بن زرارة على كسرى قال له: من أنت يا رجل؟ قال: أنا حاجب بن زرارة، أنا سيد العرب. قال: لقد قلت لك هل أنت سيد العرب؟ فقلت: لا. قال: أيها الملك، لقد كنت رجلا من العرب، فلما دخلت بين يديك وحظيت برؤية وجهك الكريم أصبحت سيدا من سادات العرب. فقال كسرى: املأوا فمه دررا. أعجبه جوابه، وهو جواب ولا شك مبهر ويعجب الكثيرون، لكنه في النهاية يعبر عن منهج حياة، يعبر عن سلوك يتبناه ويعيشه كثيرون. حاجب بن زرارة سيد من سادات العرب فعلا، وهو مطاع في قومه، وكريم من كرماء العرب ومن فصحائهم وبلغائهم، وكان يعين على نوائب الدهر، فهو سيد يمتلك السيادة ومقوماتها بكل ما تعنيه الكلمة، لكنه اختار لنفسه أن يكون تابعا وذليلا، اختار لنفسه أن يكون مطواعا لكسرى، وأن يرضى بحمايته وأن يعيش في كنفه. هذا الذي فعله حاجب بن زرارة أيها الإخوة يعبر عن شخصه. على الرغم من علو كعبه بين قومه وعند العرب، إلا أنه ارتضى لنفسه ذلك الطريق. أيها الإخوة، لم يكن حاجب بن زرارة هذا يحمل مبدأ كبيرا، ولا يحمل رسالة عظيمة، ولا يحمل فكرة يمكن أن يجمع عليها قومه. لماذا؟ لأن العرب كانوا يعيشون لأنفسهم، يعيشون لحياتهم، يعيشون ليومهم، يعيشون لأكلهم وشربهم، لكنهم لم يكونوا يعيشون لرسالة كبرى. لم يكن لهم هدف أن يوحدوا قبائل العرب، ولا أن يكونوا دولة، ولا أن يصبحوا إمبراطورية، ولا أن يكون لهم القرار والصولة والطولة، ولا أن يعيشوا حياتهم ويقرروا مصيرهم كما يحلو لهم. ولذلك ارتضى حاجب بن زرارة أن يكون محميا في كنف عظيم الفرس كسرى أنوشروان، وهو سيد من سادات العرب. العرب حينما اجتمعت في يوم من الأيام على جاهليتها وفاء بالعهد ونصرة للنعمان بن المقرن، مرغوا أنف فارس في التراب أجلكم الله، وهزموهم في معركة ذي قار الشهيرة، والتي تحدثت عن بعض منها في إحدى الخطب. إذن كان حاجب بن زرارة يستطيع أن يجمع قومه على رسالة وعلى فكر وعلى مبادئ وعلى قيم، لكنه لم يكن يحمل هذه الرسالة. فجاء الإسلام الذي ننتمي إليه نحن، جاء الإسلام فغير مفاهيم الناس وغير قيمهم وغير أفكارهم وغير تصوراتهم عن الحياة وغير مبادئهم ورفع أقدار الناس وأجلهم وأعلى مكانهم، وتبدلت مفاهيمهم التي كانت لا تزيد على أن تكون الاهتمام بالأكل والشرب والنساء والحياة اليومية البسيطة، بدلها وعدلها وغيرها، وصنع الإسلام جيلا عظيما، صنع الإسلام رجالا استطاعوا أن يغيروا وجه الحياة. أيها الإخوة، حينما قرر عمر الفاروق رضي الله عنه أن يغزو فارس، أرسل سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل الأسد في براثنه، أول من رمى بسهم في الإسلام. هذه الأسماء الكبيرة العظيمة التي تطرق عندما تسمع سيرها، هذه الأسماء الكبيرة التي غيرت وجه التاريخ، هذه القيادات التي حملت هم أمتها. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أرسل وفدا من 8 من أصحابه إلى يزدجرد ملك الفرس في وقته، وكان أحمقا جاهلا. فلما دخلوا عليه كان الناس قد خرجوا في المدينة ينظرون في هؤلاء الذين جاءوا إلى يزدجرد ملك الفرس، الرجل الأول في ذلك الوقت في هذا العالم. فرأوا ثيابهم ورأوا أرديتهم ورأوا حتى خيولهم الضعيفة المهزولة، فتعجبوا، ما الذي جرأ هؤلاء على كسرى؟ ما الذي جرأ هؤلاء على الإمبراطورية الفارسية؟ من هؤلاء القوم؟ ماذا يحملون؟ ما الذي دفعهم إلى الذي يفعلونه الآن؟ فلما دخلوا على يزدجرد أخذ يسألهم عن ملابسهم وعن أرديتهم وعن خيولهم وعن طعامهم وعن شرابهم، ويسخر ويستهزئ، والوفد لا يتكلم ولا يرد عليه. ثم قال لهم، ما الذي جرأكم علينا ونحن نعرف من أنتم؟ وقد كنا نوكل بكم أهل القرى والضواحي فيكفونا شأنكم، وما كانت فارس تفكر أن ترسل إليكم أحدا من جندها. لقد كنتم تعيشون على هامش التاريخ، لم يكن لكم رسالة ولا هدف ولا حياة، كنتم تعيشون في هذه الصحراء كالموتى. ما الذي جرأكم علينا؟ إن كان قد غركم عددكم فإن عندنا العدد والعدة، وإن كان قد أضر بكم الجوع أطعمناكم وأسقيناكم وأخصبنا أرضكم ورددناكم إلى أرضكم والمؤن معكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. ثم سكت، فسكت 8. ثم تقدم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، تقدم المغيرة وهو رجل من رجالات الإسلام، لم يكن قائدا ولم يكن أميرا ولم يكن سيدا من سادات العرب، بل رجل من رجالات العرب الذين غير الإسلام مفاهيمهم ومبادئهم وصنع منهم رجالا مختلفين. فقال، أيها الملك، إن هؤلاء هم أشراف العرب ويستحيون من الأشراف ويكرم الأشراف الأشراف. أيها الملك، لم تزد عن وصفك لحالتنا ولم تغادر الحقيقة، لقد كنا فعلا نأكل الحيات والعقارب والجعلان، وكنا نلبس جلود الإبل، وكنا نغزل من أشعار الغنم فنلبسها، وكان بعضنا يقتل بعض، وإن أحدنا ليدفن ابنته وهي حية مخافة أن تشاركه الطعام. كانت هذه حياتنا، نغدر وننهب ونسرق ونغزو، حتى أراد الله بنا خيرا فبعث إلينا رجلا نعرف نسبه ووجهه ونعرف قبيلته، فهو أخيرنا وأحسننا وأكملنا، وحاله أحسن أحوالنا، وسيرته أحسن سيرنا، وقبيلته أحسن قبائلنا. فقال لنا: إن الله عز وجل يقول: أنا الله، لا إله إلا أنا، لا تشركوا معي أحدا، أنا الله، كل شيء يهلك ولا يبقى إلا وجهي، وكل مقاليد الأرض بين يدي، وكل أمر يصير إلى عندي. فكذبه منا قوم، ثم أراد الله بنا خيرا فاتبعناه. وقال لنا نبينا: ادعوا الله، ادعوا الناس إلى هذا الإسلام، فمن صدق فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاطلبوا منه الجزية، فإن أبى فناجزوه بالسيوف. أيها الملك، أنت بين ثلاث خيارات: إما أن تدخل في الإسلام، وإما أن تدفع الجزية وأنت صاغر، وإما ليس بيننا وبينك إلا السيوف. فغضب يزدجر وانتفخت أوداجه وقام من مكانه وقال: كيف تكلمني بهذا وتستقبلني وأنا كسرى؟ قال: أنت حدثتني فرددت عليك. فقال يزدجرد: اذهبوا إلى صاحبكم وأخبروه أني مرسل له برستم أعظم قادة الفرس، وأنه سيدفنكم في القادسية وسيردكم إلى بلادكم وسنشغلكم بأنفسكم. ثم أمر بتراب من تراب المدائن ووضعه في صحفة، ثم قال: من أشرفكم؟ فقام عاصم بن عمرو وقال: أنا أشرفهم، يريد أن يحمل التراب عن إخوته. ثم حمل التراب على رأسه وأخذه وسبق الوفد عاصم بن عمرو، وأرادت الفرس أن تسترد التراب لأنه فأل شر بالنسبة لهم، فسابقهم عاصم بن عمرو حتى وضعه بين يدي سعد بن أبي وقاص. قال: أبشر، لقد جئتك بتراب المدائن وإنه لفعل خير. انظروا أيها الإخوة إلى الحوار، انظروا إلى القوة، انظروا إلى العنفوان، انظروا إلى وضوح الصورة. سيد من سادات العرب وقف ذلك الموقف المخزي بين يدي كسرى، وهذا رجل من رجالات العرب يقف بهذه القوة وهذه الجرأة. ما الذي تغير؟ الإسلام هو الذي تغير، الإسلام هو الذي غير المفاهيم، الإسلام هو الذي غير المجتمع، الإسلام هو الذي صنع أمة، هو الذي أعزها ورفع مكانتها وأعلى مقامها. الإسلام حينما يعمل به وحينما يطبق وحينما يسود تتغير الأمة وتتحول وتصبح أمة فاعلة وقوية وقادرة على أن تتخذ قرارها. أكمل لكم أيها الإخوة، أرسل يزدجرد رستم، وجاء الجيش الفارسي العرمرم أقوى جيوش الأرض، ولم يكن المسلمون أصحاب عدد ولا عدة، ولم يكن لديهم مران بمثل هذه الحروب الاستراتيجية المحورية العالمية، حرب دولية، ولكنهم كانوا يستندون إلى ركن عظيم، إلى الله جل وعلا. فأرسل رستم إلى سعد يطلب منه رجلا آخر من رجالات العرب من عامتهم لكي يتحدث إليه. فأرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه التابعي الجليل ربعي ابن عامر، فذهب ربعي بن عامر وهو رجل من البادية، ثيابه مرقعة ونعله مخصوفة وعمامته لا تقف على رأسه، وهو قصير القامة، ضعيف الجسد، فأخذ بنفسه وبخيله حتى وصل إلى خيمة رستم العظيمة، وأراد رستم أن يبهره بما لديه من الذهب والمجوهرات، فنثرها في طريقه وأمر بفرش وسائد الحرير، وأمر بكل مظاهر الأبهة والملك أن تكون بين يدي وأعين هذا الأعرابي القادم من عمق صحراء العرب. فلم يلتفت ربعي بن عامر لكل ذلك أبدا، ولا فكر فيه، ولا نظرت عينه طرفة إلى كل ذلك، بل أخذ برباط خيله حتى أراد أن يدخله إلى خيمة رستم، ثم أرادوا أن ينزعوا منه سلاحه فأبى. قال: أنتم الذين طلبتموني، فإن أبيتم إلا أن تأخذوا سلاحي عدت. فسمح له رستم أن يدخل بسلاحه، ومعه الرمح في يده أيها الإخوة، يدخل على قائد أعظم جيش على وجه الأرض في تلك المرحلة في ذلك الزمن. فلما رأى الوسائد أخذ يخرقها برمحه ويعيث فيها، وأبى أن يجلس إلا مع رستم على كرسيه. الله أكبر، عزة الإسلام، عزة المؤمن حينما يؤمن بهذا الدين، حينما يعتنقه، حينما يصبح حياته، حينما يصبح سلوكه، حينما يصبح المبدأ الذي يعيش ويموت من أجله. فقال له رستم: ما الذي أخرجكم؟ قال له ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه رسالة المسلم في الحياة. هل رسالتك أنت هي كذلك؟ هل رسالتك في الحياة هذا المفهوم الكبير؟ هذه العظمة؟ هذا الشموخ؟ هذه القيم؟ فهدده رستم فأبى أن يستجيب، ثم قال لرستم: إن لكم ثلاثة، إما الإسلام، وإما الجزية، وإما الحرب. فقال له رستم: أنظرونا، أعطونا مدة نتشاور. فقال له ربعي بن عامر: إن لكم يومين أو ثلاثة. فقال له رستم: لا، إننا نريد أن نشاور سادتنا وكبراءنا ونرسل إليهم. قال: إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأذن لنا بأكثر من ثلاث لنمهلكم، فبعد ثلاث تردون علينا، إما الإسلام، وإما الجزية، وإما الحرب. ثم خرج وهو يخرق وسائدهم وحريرهم، وعاد إلى سعد. قال رستم: ماذا تقولون في هذا؟ أرأيتم إلى هذا الرجل؟ قالوا: لا تنظر إلى ما يقول، انظر إلى ثيابه الرثة، انظر إلى جسده، انظر إلى كل حياة هؤلاء. قال: دعوكم من ثيابه، ودعوكم من رثاثتها، دعوكم من كل ذلك، انظروا إلى الكلام وإلى السيرة، انظروا إلى الرجال الذين أرسلهم إليكم سعد، كيف ستقابلونهم غدا. هؤلاء هم الرجال، هذا هو المنطق، هذا هو الأسلوب الذي يفهمه أعداؤنا. أيها الإخوة، هذه الثلاثة قصص كلها عن الفرس من أولها إلى آخرها، من حاجب ابن زرارة إلى المغيرة ابن شعبة إلى ربعي بن عامر. إن إيران لا تفهم إلا المنطق الآخر، لا تفهم إلا المنطق الذي خرج به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. منطق حاجب ابن زرارة هو الذي أوصل إيران لأن تكون قوة نووية معترفا بها في الشرق الأوسط، وأن تكون دولة إقليمية تحافظ على نظام العالم وأمنه في هذا المكان. منطق حاجب ابن زرارة لكن حين نعلم أن إيران لا تفهم إلا منطقة سعد والمغيرة وربعي بن عامر، حينئذ ستختلف الصورة. إيران لا تؤمن بالحوار أبدا، ومن يقول غير هذا يكذب أو يجهل التاريخ ويجهل الواقع. إيران لا تؤمن بالجوار البتة. إيران تريد أن تبتلعك اليوم، وأن تبتلعك قبل أمس، وأن تبتلعك قبل عام، وأن تبتلعك منذ 30 عاما منذ الثورة الفارسية. إيران لا تؤمن بالأخوة الإسلامية، ولا يضحك عليكم أحد بهذا أيها الإخوة. لا يمكن أن يكون هناك مشتركا بينك وبين من لا يصدق بالقرآن، لا يمكن أن يكون هناك مشتركا بينك وبين من يكفر أبا بكر ويكفر عمر ويكفر عثمان ويكفر الصحابة. لا يمكن أن يكون هناك مشتركا بينك وبين من يتهم أمهات المؤمنين بالفجور والخنا وحاشاهن رضي الله عنهن وأرضاهن. لا يمكن أن يكون هناك مشتركا بينك وبين دولة تتوسع وتتمدد وترى أن القربة من الله هي في قتل النواصب الذين هم نحن. منطق الحوار مع مثل هؤلاء لا يجدي، ومنطق الإخاء لا يجدي، بل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الإمام مالك: إن هذه الأمة لا يصلحها إلا ما صلح به أولها، لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. منطق القوة والإعداد، منطق المبادئ والقيم والمفاهيم حين تحكم المجتمع، حينما يؤمن بالإسلام كقضية وكمنهج حياة. هكذا نستطيع أن نتعامل مع ظروف الحياة ومستجداتها، مع هذه الأحداث التي تعصف بنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بالله عليكم، بالله عليكم، كيف يمكن أن نكون خير أمة أخرجت للناس وأبناؤنا وفلذات أكبادنا يموتون من البرد في سوريا؟ هذه أمة؟ هؤلاء قوم؟ هؤلاء أحياء يحسون ويتحركون ويأكلون ويشربون؟ أبناؤنا وفلذات أكبادنا يموتون من البرد في سوريا، ليس بينهم وبين دول العالم العربي العظيم إلا كيلومترات. كيف يمكن أن نكون خير أمة وأخواتنا وأمهاتنا تنتهك أعراضهن في سوريا، من إيران ومن روسيا ومن حزب الشيطان ومن النصيريين؟ كيف يمكن أن نكون خير أمة وإخواننا وآباؤنا يقتلون، وبيوتهم تهدم على رؤوسهم، ومساجدهم تحرق؟ هل هذه أمة؟ كيف يمكن أن نقول للعالم: نحن أمة لديها مبادئ وقيم ورسالة، وسنغير هذا العالم، وسنحكمكم بمبادئنا، هذا واقعنا؟ كيف يمكن أن نكون خير أمة وفلسطين منذ 80 عاما تحت وطأة اليهود؟ كيف يمكن أن نكون خير أمة وإخواننا في غزة يعيشون أياما بلا كهرباء، والذين يحاصرونهم إسرائيل والأردن ومصر؟ هناك غيرهم، إسرائيل ومعروف موقفها، الأردن ومصر وبالذات مصر، ولا يعني الشعب المصري، حاشاهم، حاشا المصريين، فقد كانوا وما زالوا عظماء في مواقفهم ومبادئهم وفي تحملهم لقضية فلسطين على أعناقهم. نتحدث عن الطغمة التي استولت في ليلة سوداء على مصر. إخواننا في غزة الأمطار أغرقتهم، من الذي هب لهم؟ كيف يمكن أن نكون خير أمة وإخواننا في بورما يذبحون ويقتلون بالسكاكين؟ هل هذه أمة؟ يا أيها الإخوة، دعونا نستعيد مفاهيم الإسلام وقيمه ومبادئه، دعونا نتمثلها في حياتنا. يجب أن يكون لنا رسالة، وهي أن تستيقظ هذه الأمة، وأن نساهم في يقظتها وفي عنفوانها وفي عودتها لرشدها وفي سيادتها وفي تحولها لتكون خير أمة. أغيثوا إخوانكم، أغيثوهم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل والله يضاعف لمن يشاء؟ ألا تريدون ذلك؟ ألا تريدون أن تستنقذوا أنفسكم؟ ألا تريدون أن تكتشفوا أنكم بشرا تحسون وتحيون؟ ألا تريدون أيها الإخوة أن تشعروا أنكم محمديون وأنكم أتباع لهذا الدين العظيم حينما تقفون مع إخوانكم وتتفاعلون معهم ومع قضاياهم وتعيشون همومهم؟ القرار لديكم وأنتم المسؤولون. الندوة العالمية تفتح بابها، ومؤسسة مكة تفتح بابها، وهناك مؤسسات كثيرة، وهناك مؤسسات دولية ورسمية وقانونية، وأرقامها موجودة في السعودية وفي تركيا وفي قطر وفي الكويت. تستطيع أن تتبرع لإخوانك في كل مكان وأن تقدم لهم العون والغوث. أيها الإخوة، إنها خطوة في طريق التمسك بهذا الدين والالتزام به والشعور بما يشعر به المسلمون في كل مكان. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لإخوتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخوتنا في سوريا، اللهم كن لإخوتنا في فلسطين، اللهم كن لإخوتنا في بورما، اللهم كن لإخوتنا في الصومال، اللهم كن لإخوتنا في بنغلاديش، اللهم كن لإخوتنا في مصر، اللهم كن لإخوتنا في كل مكان. وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك. اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.